بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكن تطوير الصناعة النووية مهم للبلاد. إيران تدين أعمال العنف ضد مقراتها الدبلوماسية في أوروبا، وتدعو إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية. طهران تنفي صحة المزاعم الغربية حول إرسال السلاح والمسيرات العسكرية إلى روسيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، لكن تطوير الصناعة النووية مهم للبلاد، وقد حققت النخب الإيرانية إنجازات كبيرة في هذا المجال. وقال سماحته لدى استقباله مجموعة من النخب وأصحاب المواهب العلمية إن الجامعات تعتبر من أكبر المعوقات أمام هيمنة الاستكبار، لافتا إلى أن النخب الأكاديمية أصبحت مصدر سمعة إيران وجلبت العزة والشرف للبلاد. وأضاف القائد أن القوى السلطوية تهدف إلى الهيمنة بأي وسيلة، لكن الجامعة تمنع الهيمنة برفع مستوى العلم في البلاد، وبهذا تكون قد خلقت عقبة أمام سيطرة العدو. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على أن الحظر أحادي الجانب تحول إلى أداة حديثة لانتهاكات حقوق الإنسان. أمير عبداللهيان وعلى أعتاب الأسبوع العالمي للتوعية بمرض الفراشة قال إن السويد ترفض إعطاء ضمادات خاصة لهؤلاء المرضى في إيران، بينما أعلن الغربيون مرات عديدة أن الحظر لا يشمل المرضى والأدوية، مؤكدا أن ما أعلنه الغربيون لم يكن صحيحا. وأضاف أن طهران ستضيف أسماء عدد من المسؤولين الأجانب والمؤسسات الذين لعبوا دورا في فرض مثل هذا الحظر الظالم إلى القائمة السوداء للإرهاب التابعة للخارجية الإيرانية. أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني حميد رضا كاظمي في تصريحات إعلامية أن الإعلام الذي يسيطر عليه الاستكبار العالمي يحاول الاصطياد من الماء العكر لاستهداف الجمهورية الإسلامية. وأضاف كاظمي أن التيارات المعادية لإيران منذ انتصار الثورة الإسلامية وهي تكن العداء لطهران، كما هناك جماعات انفصالية تعادي الثورة الإسلامية والبلاد. لنستمع إلى ما قاله حميد رضا كاظمي حول هذا الموضوع.
كما تعلمون بأنه بعد وفاة المواطنة الإيرانية مهسا أميني قد أصدر الرئيس الإيراني بتشكيل اللجنة، وأيضا الجهات المعنية قامت بأعمالها وبتحرياتها، وأيضا بدوره البرلمان الإيراني شكل اللجنة بهذا الصدد وقام بالدراسة التقارير الواردة حول وفاة المواطنة الإيرانية مهسا أميني، واستدعين هيئة الإسعاف وأيضا الجهات المعنية في الشرطة الإيرانية وأيضا كافة الجهات المرتبطة بهذا الموضوع. سألنا عنهم عن كيفية ما حصل وكافة ما يمكن أن نقوم به فيما يتعلق من لحظة اعتقال المواطنة الإيرانية مهسا أميني إلى نقلها إلى مقر الشرطة، وأيضا عندما أصيبت بالإغماء، وبعد ذلك عندما تم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج. كافتي هذه الأحداث والتفاصيل قمنا بدراستها ورأينا الفيلم كاميرات المراقبة بالكامل، وحصلنا على المعلومات المؤكدة من الجهات المعنية، منها الطب العدلي وأيضا الإسعاف وأيضا من قوات الشرطة في العاصمة طهران وقوات الشرطة على مستوى البلاد. قمنا بجمع كافة هذه التقارير، وفي نهاية المطاف حصلنا على تقرير قمنا بقراءته على الملأ في خلال اجتماع للبرلمان الإيراني.
نبقى في الملف الإيراني، حيث دانت السفيرة ومساعدة ممثلية إيران الدائمة في منظمة الأمم المتحدة زهراء إرشادي ممارسة أي عمل العنف ضد المقرات الدبلوماسية والقنصلية الإيرانية في أوروبا في أعقاب الأحداث الأخيرة وتقصير الشرطة بهذه الدول وإهمالها في مواجهة المعتدين على السفارات. ودعت إرشادي في كلمة ألقتها في اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت الحكومة الأجنبية وسفاراتها في طهران إلى عدم التدخل في شؤون إيران الداخلية، مؤكدة أن عددا من المراكز الدبلوماسية الإيرانية في الدنمارك والنرويج وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وبلغاريا وهولندا وإيطاليا والسويد تعرضت لاعتداءات واقتحامات. نفذت القوات الخاصة التابعة لحرس الثورة الإسلامية في اليوم الثالث من مناورات أرس بطائرة الهليكوبتر إنزالا على مرتفعات العدو الافتراضي وطرق تحركاته. وبدأت المرحلة الرئيسية من مناورات القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية صباح اليوم بحضور الوحدات المشاركة. وفي هذه المرحلة من المناورات نفذت القوات الخاصة التابعة لحرس الثورة الإسلامية عمليات إنزال بطائرة الهليكوبتر في مناطق محددة مسبقا، والتدريب على السيطرة على ارتفاعات العدو الافتراضي وقطع طرق إمداده. وانطلقت مناورات القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية صباح الاثنين تحت شعار إيران القوية في محافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية غرب البلاد. أكد نائب قائد قوى الأمن الداخلي في إيران العميد قاسم رضائي أن أمن ونظام المجتمع هو الخط الأحمر لدى قوى الأمن الداخلي، وفي تصريح أدلى به في مدينة شيراز حول الأحداث الأخيرة في البلاد قال رضائي: لا مكان للاحتجاج الذي يؤدي إلى الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن والضرر في بلادنا، ولن تتسامح قوى الأمن الداخلي أبدا مع الأفراد الذين يسعون وراء مثل هذه الأهداف التي قام بها عدد من المجرمين بإحداث خسائر بشرية ومادية في أموال الشعب، وعليهم أن يتحملوا مسؤولية ذلك. نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني صحة المزاعم بشأن إرسال السلاح والمسيرات العسكرية من قبل إيران لاستخدامها في الحرب الأوكرانية. وقال كنعاني إن هكذا مزاعم لا أساس لها من الصحة، وهي مبنية على معلومات خاطئة وفرضيات موجهة لإثارة أجواء سياسية وتنفيذ أجندات إعلامية لبعض الدول ضد إيران. وأشار كنعاني إلى أن إيران عربت عن رفضها لاستمرار الحرب منذ بدايتها، وأكدت على وقف الصراع وحل الخلافات عبر الطرق السلمية. وجرت في هذا الإطار لقاءات بين وزير الخارجية الإيراني ونظيريها الروسي والأوكراني. إلى العراق، حيث قال القيادي في الإطار التنسيقي العراقي محمود الحياني إنه لا يوجد اتفاق نهائي بين رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني والقوى السياسية على كامل الحقائب الوزرية، وهذا ما قد يدفع إلى تأجيل جلسة يوم السبت المقبل. وقال الحياني إن جلسة السبت المقررة ربما يتم خلالها منح الثقة لنصف الكابينة الوزرية، فحسم بعض الحقائب الوزرية يحتاج إلى مزيد من الوقت. ميدانيا، أعلنت قيادة عمليات ميسان اليوم القبض على 6 مطلوبين بالإرهاب ومصادرة عدد من الأسلحة والأعتداء في قضائي المجر الكبير والميمونة. للاطلاع على آخر المستجدات السياسية في العراق نستمع إلى مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد في سياق التقرير التالي.
تلقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد تهنئة الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية العراق برسالة خطية نقلها السفير السوري ببغداد أصطاب جدعان الدندح. كما استقبل رشيد في قصر السلام ببغداد سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق السيدة آلينا رومانوسكي التي قدمت التهاني والتبريكات إلى الرئيس بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنية له النجاح والتوفيق في مهام عمله ومؤكدة التزام بلادها بدعم أمن واستقرار العراق وسلامة المواطنين. على مسار تشكيل الحكومة، أكد الإطار التنسيقي اليوم الأربعاء رفض رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني ضغوطات من أجل فرض بعض المرشحين عليه للحقائب الوزارية، مشيرة لمعايير محددة تم الاتفاق عليها للاستيزار. وقال القيادي في الإطار محمود الحياني إن السوداني يرفض الضغوطات وهو من وضع شروط وآلية اختيار مرشحي التشكيل الوزارية، وما زال يخوض الحوارات مع الكتل لحسم اختيار أعضاء حكومته المرتقبة بعد أن انتهى من رسم الخطوط العريضة للحصص الوزارية مع القوى السياسية المشاركة. وتتكون التشكيلة الحكومية بحسب قيادي في الإطار التنسيقي من 22 وزارة، تم حسم تسمية 14 وزيرا منها على أن يكمل بقية الحقائب مع القوى السياسية بغية عرضها على مجلس النواب خلال الأيام القادمة للحصول على ثقته وتشكيل حكومته الجديدة. وسيحصل الإطار التنسيقي على 12 وزارة، وهي كل من الداخلية والنفط والمالية والكهرباء والصحة والتعليم العالي والزراعة والنقل والمواصلات والعمل والشؤون الاجتماعية والرياضة والشباب والموارد المائية والاتصالات، بينما ستكون حصة المكون السني 6 وزارات هي الدفاع والتخطيط والتربية والصناعة والتجارة والثقافة، فيما سيحصل الكرد على 4 وزارات هي الخارجية والعدل والإسكان والإعمار والبيئة، وستكون هنالك 3 وزارات من نصيب المستقلين والمسيحيين والتركمان. بفرض معاييره في اختيار الوزراء ورفضه الضغوط السياسية، يؤسس السوداني لحقبة جديدة يكون فيها حرا في اختيار وزرائه ومسؤولا عن أدائهم في المرحلة المقبلة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. قوة الاحتلال الصهيوني تقتحم غرب مدينة نابلس وسط مقاومة وإطلاق نار من قبل الفلسطينيين. مظاهرات في ريف حلب الشمال في سوريا رفضا لدخول هيئة تحرير الشام إلى المنطقة. الاحتجاجات تتواصل لليلة الخامسة على التوالي بالعاصمة التونسية وتمتد إلى أحياء شعبية أخرى. من جديد، أهلا بكم. اقتحمت قوة الاحتلال فجر اليوم حي المخفية غرب مدينة نابلس وسط إطلاق نار من قبل الفلسطينيين الذين تصدوا للمقتحمين. وقالت مصادر محلية إن قناصة جيش الاحتلال انتشروا على بعض المباني وسط اعتقالات وإصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين. كذلك ذكرت مصادر محلية أن شابا أصيب برصاص جيش الاحتلال بعد أن اقتحمت قواته بلدة قصر جنوب نابلس وقامت بالاعتداء على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام. وفي إطار اعتداءاتها على الضفة الغربية وأهلها، كذلك اقتحمت آلية الاحتلال حي أم الشرايط في مدينة البيرة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض العقوبات على مدينة نابلس ومحيطها من خلال إغلاقها بالكامل وإغلاق البلدات المحيطة بها بالحواجز والسواتر الترابية، وذلك في ظل قرار إسرائيلي بملاحقة المقاومين الفلسطينيين وما بات يعرف بالمدينة بكتيبة عرين الأسود. التفاصيل حول محاصرة الاحتلال لمدينة نابلس في التقرير التالي.
ملاحقة ظاهرة عرين الأسود التي أصبحت تشكل قلقا للاحتلال وبات الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية يساندها، وليس فقط مدينة نابلس هي المحاصرة، فحتى البلدات المحيطة بها والفاصلة بينها وبين مدينة رام الله أغلقت بالحواجز العسكرية وبالسواتر الترابية في مشهد أقل ما يمكن أن يوصف بالعقاب الجماعي للفلسطينيين بهدف كسر مقاومتهم المتمثلة ببعض الشبان الفلسطيني.
نابلس منذ اليوم الثامن وهي تتعرض لحصار قاتل من أجل يعني كسر إرادة المقاومة في نابلس، ولكن يعني هناك التفاف جماهيري واسع من قبل أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان لنصرة المقاومة والمقاومين الذين يعني تستهدفهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء، ودائما تطلق التحذيرات من أجل اجتياح نابلس.
عرين الأسود بعربية جوف عريوت أمرت يفا.
الإعلام الإسرائيلي عبر عن خشيته بعد قراءة عميقة لظاهرة عرين الأسود من أن تمتد الظاهرة إلى مدن أخرى غير نابلس، وتحديدا إلى رام الله والخليل لخصوصيتهما وقربهما من مواقع ومستوطنات إسرائيلية. وتشير التقديرات لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن هذه الحالة هي الأخطر لأنها تضم أجيالا جديدة من الفلسطينيين وتواجدها في الأحياء القديمة في نابلس، مما قد يفرض على الاحتلال في النهاية أن يذهب إلى عملية واسعة في المدينة.
يعني واضح أنه الاحتلال عجز حتى الآن عن كسر شوكة هذه المجموعات المقاتلة ضد المستوطنين وضد جنود الاحتلال، وأيضا بدأ يلتف حولها الشارع الفلسطيني وبدأت تجذب حاضنة واسعة جدا لدى الرأي العام، وبالتالي يعني أعتقد أنه هذا فشل كبير للاحتلال.
الضفة الغربية التي قطع الاحتلال أوصالها في الأيام الأخيرة باتت تقترب اليوم أكثر من المواجهة الحتمية. أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي تقف ما بين المطرقة والسندان، فمن جهة هي لا تريد لظاهرة عرين الأسود أن تتمدد في الضفة الغربية، ومن جهة أخرى تخشى أن تخوض معركة في شمال الضفة الغربية غير محسوبة النتائج.
إلى سوريا، حيث أفادت مصادر سوريا بخروج مظاهرات في كل من بلدات إعزاز وجرابلس بريف حلب الشمالي في سوريا رفضا لدخول هيئة تحرير الشام إلى المنطقة. يذكر أنه تجددت الاشتباكات العنيفة بين ميليشيات هيئة تحرير الشام والفيلق الثالث في محيط ريف عفرين، جاءت بعد اتهامات متبادلة بين الطرفين حول نقض بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بينهما قبل يومين، وتسود فوضى عارمة مناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي بعد سيطرة مسلحي هيئة تحرير الشام الإرهابية على مدينة عفرين وريفها والمحاولة في التمدد إلى مناطق أخرى. حول آخر التطورات الميدانية في مناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي نتوقف عند التقرير التالي.
هيئة تحرير الشام تسيطر على بلدة كفر جنة الاستراتيجية وكافة التلال والقرى في محيطها بعد معارك عنيفة مع الفيلق الثالث، وبذلك تكون الهيئة على مشارف مدينة إعزاز أولى مدن درع الفرات شمال حلب.
المشهد السياسي المستجد بالشمال السوري، سيطرة جديدة لقوات جديدة، الاقتتال الحاصل بهذه المنطقة بين الفيلق الثالث لما يسمى بالقوات درع الفرات سابقا والفصائل التي كانت مدعومة من قبل تركيا، الاقتتال الحاصل بهذه المنطقة أدى إلى وصول ما يسمى بالجبهة الشامية أو جبهة النصرة سابقا، الفصيل الإرهابي لتنظيم القاعدة أصبح في هذه المنطقة، أصبح على تخوم مدينة إبين ومريمين ووصل إلى منطقة كفر جني قريبة جدا من الشمال السوري.
تتجدد الاشتباكات العنيفة بين ميليشيات هيئة تحرير الشام والفيلق الثالث في محيط قرية كفر جنة بريف عفرين، جاءت بعد اتهامات متبادلة بين الطرفين حول نقض بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بينهما قبل يومين.
تشهد الأيام الماضية في منطقة شمال حلب، في منطقة عفرين شمال حلب، تطورات متزايدة على الساحة الميدانية بين الفيلق الثالث وبين هيئة تحرير الشام، خاصة بعد نقض اتفاق وقف الاشتباكات بين الطرفين، فيما تسعى هيئة تحرير الشام في التوسع والسيطرة على مناطق جديدة محيطة بمنطقة عفرين.
فوضى عارمة تسود مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي بعد سيطرة مسلحي هيئة تحرير الشام الإرهابية على مدينة عفرين وريفها والمحاولة في التمدد إلى مناطق أخرى. لا يزال الصمت التركي مسيطرا على المشهد الميداني في مناطق نفوذها بالرغم من استهداف قواعدها العسكرية من قبل هيئة تحرير الشام المصنفة إرهابيا.
إلى الملف التونسي، حيث تواصلت الاحتجاجات لليلة الخامسة على التوالي بالعاصمة التونسية وامتدت إلى أحياء شعبية أخرى بالعاصمة كالزهروني والعقبة والجبل الأحمر وحي الزهور وابن خلدون إلى جانب حي التضامن، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة للتفريق المحتجين. وكانت قد اشتعلت الاحتجاجات بسبب وفاة شاب من حي التضامن متأثرا بجراحه بعد 3 أسابيع من اعتداء الشرطة عليه في عملية ملاحقة، بحسب رواية الأهالي التي نفتها وزارة الداخلية التونسية. واستخدمت الشرطة القنابل الصوتية وتعالت ألسنة اللهب بسبب إشعال الإطارات المطاطية لتتواصل معها عملية الكري والفر بين المحتجين ورجال الأمن. للاطلاع على آخر المستجدات وتفاصيل الاحتجاجات في تونس نتوقف عند التقرير التالي.
توتر اجتماعي ملحوظ في تونس تحول إلى احتجاجات في أكثر من مكان، في جرجيس جنوب تونس التي تشهد إضرابا عاما بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل على خلفية حادثة غرق مركب للهجرة كان يقل عددا من شباب الجهة، وضع اجتماعي محتقن حملت أحزاب سياسية مسؤوليته للسلطات الرسمية.
السلطة هي تتحمل المسؤولية كاملة على الاحتجاجات اللي اندلعت في المدة الأخيرة وباقي تاخو في شكل تصاعدي، ونحن نعتبر اللي الاحتجاجات هذه هي نتيجة حتمية جدا لتواصل الاحتكام لنفس الخيارات الاقتصادية، نفس الخيارات الاجتماعية القائمة على مزيد من التبعية، مزيد من التفقير.
فيما فتحت السلطات تحقيقا أمنيا بخصوص التجاوزات التي رافقت التعامل مع حادثة جرجيس، فضلت التعامل لليلة الرابعة على التوالي بالقوة مع الاحتجاجات الليلية بحي التضامن بضواحي العاصمة تونس بعد وفاة شاب يعتقد أنه كان ضحية للعنف البوليسي.
تمثل التدخل الأمني بنسق تصاعدي خاصة في الأيامات الأخرانية، شفنا برشا غاز مسيل للدموع وكذلك قنابل صوتية على القليلة لتفريق الشباب، علما أنه حي التضامن مثلا ذات كثافة سكانية عالية، بذلك سبب اختناق في صفوف النساء الكبار السن وكذلك الرجال الكبار السن وكذلك الأطفال والرضع.
وبينما يتأجج الوضع الاجتماعي تحت تأثير أزمات اقتصادية متتالية في ظل غياب الاستقرار السياسي، بدأ المترشحون للانتخابات البرلمانية في تقديم ملفات ترشحهم لهيئة الانتخابات في وقت تستبعد فيه الهيئة إقدام رئيس قيس سعيد على تعديل القانون الانتخابي كما صرح بذلك سابقا. مشهد متشعب في تونس في غياب أي تسويات مرتقبة.
تبعات سنوات من الصعوبات الاقتصادية دون إجابات ولا حلول رسمية تنفجر حاليا في عدد من المناطق التونسية، تحركات احتجاجية قد تكون السمة الأبرز للمرحلة القادمة في تونس.
كشفت روسيا اليوم عن إحباط محاولة للقوات الأوكرانية من أجل استعادة محطة زابوروجيا النووية بعد قتال استمر عدة ساعات. إلى العناوين مجدداً. قائد الثورة الإسلامية يقول إن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكن تطوير الصناعة النووية مهم للبلاد. إيران تدين أعمال العنف ضد مقراتها الدبلوماسية في أوروبا وتدعو إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية. طهران تنفي صحة المزاعم الغربية حول إرسال السلاح والمسيرات العسكرية إلى روسيا. في أمان الله.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
خالد غلامي،
علي حيدر،
أمير فوزي،
وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. يروى أنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله 12 سنة وشهرين 10 أيام عزم أبو طالب رضي الله عنه على السفر إلى الشام، تاركا ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وآله في مكة. فلما تهيأ أبو طالب للرحيل وأجمع على السير، هب له رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ بزمام ناقته قائلا: يا عم، إلى من تكلني؟ يا عم، ألا تعلم أنه لا أب لي ولا أم؟ فرق قلب أبي طالب وقال له: والله لتخرجن معي إلى الشام فلا تفارقني ولا أفارقك أبدا يا ابن أخي.
ما بك يا أخي؟
العطش، العطش يا حارث، العطش أضر به.
نعم يا أبا طالب، لقد نفد كل ما لدينا من ماء، وما عليك إلا الصبر حتى نصل إلى الشام.
إن بقيت على هذه الحال فلن أصل إلى الشام حيا، سأموت عطشا يا حارث.
لما علم محمد صلى الله عليه وآله بعطش عمه ثنى ركبته ثم برك والتفت إلى عمه قائلا: يا عم، هذا الماء فاشرب هنيئا مريئا.
إنها عين ماء يا أبا طالب، إنها معجزة. يا الله، وتزود من الماء. إنها الماء،
إنها كرامة ابن أخي محمد.
الحمد لله، الحمد لله. تفضل اشرب، اشرب يا أبا طالب.
شكرا،
اشرب.
شكرا لله.
ما بك يا بحيرة؟ ما الذي أخرجك من صومعتك؟
إن رجلا له شأن عظيم قد قدم علينا في تلك القافلة.
تلك قافلة قريش؟
نعم نعم، وقد خرجت إجلالا لهم وسأدعوهم لتناول الطعام جميعا إكراما لمن تظلله الغمامة من حر الشمس.
ماذا؟ غمامة؟
نعم.
تظلل أحدهم من حر الشمس؟
نعم.
أمر لا يصدق.
أنظر إلى تلك الغمامة الصغيرة، إنها لا تفارق ذلك الغلام، أليس كذلك؟
إي والله، إي والله، إنها لا تفارقه. من يكون هذا الغلام يا بحيرة؟
سأتحرى أمره جيدا بعد أن أطعمهم الطعام.
حسن.
أهلا 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 ومرحبا بكم، كلوا هنيئا مريئا. أهلا أهلا وسهلا.
اجلس يا بحيرة، اجلس، فلا يليق بك وأنت الراهب الكبير أن تحمل الطعام وتسقي الضيوف الماء، فنحن نكفيك.
اشربوا 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 من هذا اللبن، حق علي أن أكرم هؤلاء القوم بنفسي، ففيهم شخص تكرمه ملائكة السماء، وإني لا أستبعد أن يكون نبي آخر الزمان.
يا بحيرة، أين هو؟
إذا وجدت الغمامة فهو تحتها.
وأين الغمامة؟
انظر انظر جيدا، ها إنها قد تخلفت. يا معشر قريش، يا معشر قريش، لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي.
من المتخلف عن الطعام؟ ها؟ إنه ابن أخي. يا أبا طالب، يا أبا طالب.
نعم.
كيف تدعو محمدا لوحده ولا تدعوه إلى تناول الطعام معنا؟
لقد دعوته فقال إني أصغر القوم سنا، فلا آكل حتى يتقدم القوم جميعا.
يا له من خلق عظيم. حسنا، ولم لا تأكل أنت يا أبا طالب؟
حتى يأتي محمد ويأكل معي.
حسنا، سآتي به إليك.
أين ماض يا ضيفي العزيز؟
أأتي بذلك الغلام الذي تأخر عن القوم لصغر سنه.
لقد هممت في الذهاب إليه وإكرامه، إني أراه من أنفسكم.
نعم، إنه ابن أخي عبد الله بن عبد المطلب.
أعلم، أعلم يا أخ العرب.
نعم.
إني ما دعوتكم لطعامي إلا إكراما لابن أخيك.
وهل تعرفه؟
سأجيبك بعد تناول الطعام
إن شاء الله. يا أبا طالب.
نعم.
إني سمعت من هذا الراهب كلاما غريبا، وإني أخشى على ابن أخي محمد منه.
أخبرني ماذا سمعت منه.
إنه يكثر النظر إلى محمد ويلحظه لحظا شديدا.
إنه بحيرة الراهب المعروف، ولا شك أنه رأى في محمد ما يدعوه لإكرامه واحترامه وتقديره.
لقد جاء بحيرة، إنه قادم.
تفضلوا تفضلوا، لقد زدتموني شرفا بقبولكم دعوتي.
جزاك الله خيرا أيها الراهب.
حقا إني أريد أن أسأل هذا الغلام.
تفضل، لك ذلك.
أسألك أيها الغلام بحق اللات والعزة، ألا أخبرتني عما أسألك؟
لا تسأل ابن أخي باللات والعزة، فوالله ما أبغض شيئا بغضهما.
حسنا، عذرا عذرا، بالله عليك هل ما أخبرتني عما أسألك؟
الآن سل أيها الراهب عما بدا لك.
الراهب بحيرا يسأل محمدا صلى الله عليه وآله عن أمور كثيرة، ورسول الله صلى الله عليه وآله يجيبه عنها بشكل دقيق. ثم جعل الراهب ينظر بين عيني رسول الله، ثم كشف عن كتفه فرأى خاتم النبوة بين كتفيه، فقبل موضع الخاتم. ثم التفت الراهب بحيرا إلى أبي طالب وقال له:
ما هذا الغلام منك؟
إنه ولدي وقرة عيني.
تقصد أنه بمنزلة ولدك، أليس كذلك؟
بلى، هو كذلك، ولكن كيف عرفت؟
إن العلامات التي في كتبنا تدلل على أن هذا الغلام ينبغي أن لا يكون أبوه حيا.
نعم، إنه ابن أخي، وقد توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه.
صدقت، والآن أقول لك ارجع بابن أخيك إلى بلده، واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبلعنه غثا.
ولما يعاديه اليهود يا أيها الراهب؟
لأنه كائن لابن أخيك هذا، شأن عظيم نجده في كتبنا وما روينا عن آبائنا، واعلم أني قد أديت إليك النصيحة.
وهو كذلك يا بحير، سنعتني.
وتخوف أبو طالب على ابن أخيه، فلما فرغ من تجارته عاد مسرعا إلى مكة، فما خرج به سفرا بعد ذلك خوفا عليه. وكان رجال من اليهود قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله مع أبي طالب رضي الله عنه وعرفوا صفته فأرادوا أن يغتالوه، فذهبوا إلى بحير الراهب فذاكروه أمره فنهاهم أشد النهي وقال لهم: أتجدون صفته في كتبكم؟ قالوا: نعم. قال: فما لكم إليه سبيل، فإن الله معه يحفظه ويرعاه.
كانت خديجة بنت خويلد طيبة السمعة في قومها، وكان لها من الأموال والماشية ما يصعب إحصاؤه، حتى قيل إنها كانت تملك أكثر من 10,000 من الإبل فقط عدا الماشية والبساتين الكثيرة. وقد تقدم لخطبتها وجهاء القوم وزعماؤهم، وخديجة لا ترغب في واحد منهم.
أنت صباحا يا عم.
طاب صباحك يا ابنة الأخ، أهلا بك ومرحى يا خديجة. لا رأيت مكروها يا ابنة الأخ، أرى علامات الغم والهم بائنة على وجهك، ما يحزنك يا خديجة؟
يا عم ما زال يتقدم إلي الكثير من سادة قريش وزعمائها، ولكني لا أرغب في أي منهم.
هل قررت ألا تتزوجين مدى الحياة يا خديجة؟
لا يا عم.
إذن لما رفضت عقبة ابن أبي معيط وصلت ابن أبي يهاب، ولكل واحد منهما 400 عبد وأمة؟ لما رفضت أبا جهل ابن هشام وأبا سفيان؟
لا رغبة لي في أي منهم يا عم.
بمن ترغبين إذن؟
أرغب بمن أراه دائما في منامي.
ومن هذا الذي ترينه دائما في منامك؟
لا أعرف له اسما ولم أره في يقظتي.
لم تريه في حياتك؟
نعم.
وترينه في منامك؟
نعم يا عم. هل تشك فيما أقوله؟
أبدا. ولكن هل لك أن تصفي لي الشخص الذي ترينه في منامك؟
والله يا عم ما جئتك إلا لتفسر لي ما أرى في المنام، وأنت ورقة بن نوفل أعرف قريش بتأويل الرؤيا.
صفي لي الشخص الذي رأيته يا خديجة.
رأيت يا عم رجلا لا بالطويل الشاهق ولا بالقصير اللاذق، أدعج العينين، أزج الحاجبين، أحور المقلتين، عقيقي الشفتين، مورد الخدين، أزهر اللون، مليح الكون، معتدل القامة، تظله الغمامة، بين كتفيه علامة، راكبا على فرس من نور، خطواته مد البصر، وكان خروجه من دار أبي طالب.
إيه
ابشري يا خديجة، والله لئن صدقت رؤياك لتسعدين وترشدين. إن الذي رأيته متوج بتاج الكرامة.
من هو؟
هو سيد العرب والعجم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم.
أحقا ما تقول يا عم؟
نعم يا ابنة الأخ، إنه الصادق الأمين الذي عرفته قريش بمحاسن الأخلاق، وإني لأتوسم فيه أنه هو النبي العربي الذي بشرتنا به كتب الأولين.
أحقا؟
أتبكين يا خديجة؟
وكيف لا أبكي وإني لم أرى محمدا إلا في أحلامي.
أرى أن شوقك قد ازداد لمحمد، وأن دموعك هذه جرت لهفة عليه، أليس كذلك يا ابنة الأخ؟
كم أستر الوجد والأجفان تهتكه، وأطلق الشوق والأعضاء تمسكه، جفاني القلب لما أنت ملكه غيري، فوا أسفا لو كنت أملكه، ما ضر من لم يدع مني سوى رمقي، لو كان يسمح بالباقي فيتركه.
لقد زاد الوجد بخديجة لمحمد صلى الله عليه وآله بعد أن سمعت أنه سيكون رسول رب العالمين، وكانت إذا خلت بنفسها فاضت عيناها بالدموع شوقا لرؤية محمد صلى الله عليه وآله.
يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. غايتي رضاك والقلب في يقين يحيا على هداك، ذو الجلال في علاه ما لنا سواه، هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه.
الإسلام فينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام فينا. والكون من ضياء يستلهم الصفاء. ربنا ارتضاه لنا كامل تمام. قد جاء بالسلام والخير للأنام. وأنا به رضيت وبنوره هديت. سأظل ما حييت أقول في دعائي. رضيت بالله ربا وبالإسلام. رضيت بالله ربا وبالإسلام فينا. 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 رضيت بالله ربا وبالإسلام فينا.
الحرص لوم ومثله الطمع. ما اجتمع الحرص قط والورع. لو قنع الناس بالكفاف إذن لاتسعوا في الذي به قنعوا. للمرء فيما يقيمه سعة، لكنه ما يريد ما يسع. يا حالب الدهر، دهر أشطره، هل لك فيما حلبت منتفع؟ يا عجبا لامرئ تخادعه الساعات عن نفسه فينخدع. يا عجبا للزمان يأمنه من قد يرى الصخر عنه ينصدع. عجبت من آمن بمنزلة يكثر فيها الأمراض والوجع. عجبت من جهل قوم قد عرفوا الحق فولوا عنه وما رجعوا. الناس في زرع نسلهم ويد الموت بها حصد كل ما زرعوا. ما شرف المرء كالقناعة والصبر على كل حادث يقع. لم يزل القانعون أشرفنا. يا حبذا القانعون ما قنعوا. للمرء في كل طرفة حدث يذهب منه ما ليس يرتجع. من ضاق بالصبر عن مصيبته ضاق ولم يتسع لها الجزع. الشمس تنعاك حين تغرب لو تدري، وتنعاك حين تطلع. حتى متى أنت لاعب أشر؟ حتى متى أنت بالصبا ولع؟ إن الملوك الأولى مضوا سلفا، بادوا جميعا، وما باد ما جمعوا. يا ليت شعري عن الذين مضوا قبلي إلى الترب، ما الذي صنعوا؟ بؤسا لهم أي منزل نزلوا، بؤسا لهم أي موقع وقعوا. الحمد لله كل من سكن الدنيا فعنها بالموت ينقطع. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
عليك ولا رخاء، ولا تري المعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء ولا تري المعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء